بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية وهذه الدروس المباركة في الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى أولى دروس الأكاديمية خلال هذا الفصل الدراسي الثاني من العام الثالث من عام 1429 للهجرة. نرحب بكم أجمل الترحيب ونحن نلتقي معكم في هذا الدرس المبارك، والذي سيصحبنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأجدها فرصة مباركة أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ حمد. أهلا ومرحبا بكم دكتور حمد.
حياكم الله، حيا الله مشاهدين والمشاهدات.
الترحيب موصول بكم أنتم أحبتنا، ونطيب كثيرا بمتابعتكم لنا من خلال أسئلتكم التي تبعثوا بها من خلال الاتصالات الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية وإرسال الإجابات والأسئلة والتواصل معنا في البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية والذي يظهر أيضا أمامكم على الشاشة. نلتقي معكم أحبتنا الكرام في هذا الدرس ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري في شرح وتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله. وقبل أن ندخل معكم في أبواب وفصول هذا الكتاب المبارك ونستمتع كثيرا بشرح صاحب الفضيلة الدكتور حمد عليه، يناسب أن تكون هذه الحلقة عبارة عن مقدمات ومدخل لهذا الكتاب المبارك وأيضا وقفة مع مؤلفه. فلعلنا نبدأ معكم شيخ حمد ونحن في هذا الدرس وهو أول دروس هذا الكتاب المبارك بالتعريف بمؤلف هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الدروس أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والإصابة فيهما. وبعد، مؤلف هذه الرسالة كما يقال علم على رأسه نار، وأشهر من أن يعرف في نطاق البشر، فشهرته واسمه طبق الدنيا، قلما تجد شخصا وإن كان متوسط التعليم ويجهل هذا الإمام، ولكن لا مانع أن نعطي نبذة موجزة كمدخل للكتاب عن هذا المؤلف، فنقول هو أبو العباس تقي الدين أحمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن علي بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. تيمية هذه قيل أنها والدة جده محمد، وكانت طالبة علم فنسبت هذه الأسرة إليها. ولد رحمه الله بحران في العراق سنة 61 و600، ثم سافر به والده سنة 67 و600 إلى دمشق بعد أن هجم التتار على بلاد العراق. نشأ في دمشق وشب وترعرع وعاش في هذه المدينة ونهل من علمائها إلى أن توفي سنة 28 و700 للهجرة، وكان سجينا بقلعة حلب. شيخ الإسلام وصفه تلاميذه ومعاصروه فأبانوا وجلوا حقيقة هذا الرجل. يقول عن تقي الدين ابن دقيق العيد لما قابله وسئل عنه كيف رأيت هذا الرجل، قال رأيت رجلا سائر العلوم بين يديه يأخذ منها ما شاء ويذر. الإمام الذهبي، ومن الإمام الذهبي الذي يعتبر من الصيارفة النقاد في باب الرجال، وهو من تلامذة الشيخ، إن كان البعض يعده من أقرانه لكن في الواقع هو من تلامذة الشيخ، ذكر أن الشيخ برز في سائر العلوم حتى قال في مجال الحديث، قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وقال لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه ما حنثت. ويكفيه شرفا وفخرا أنه تخرج على يديه وتتلمذ على يديه كبار الأئمة كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير صاحب التفسير والإمام الذهبي والإمام ابن مفلح. فهؤلاء أعلام وأئمة، فهم ثمرة من ثمرات هذا الإمام العظيم. بالطبع يعني حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يجلي هذه الشخصية في درس ولا درسين، ولهذا كتب عن مؤلفات في حياته، في طلبه للعلم، في جهاده، في صبره. كان مدرسة رحمه الله، مدرسة في كل شيء، مدرسة في العبادة، مدرسة في السلوك، مدرسة في طلب العلم، في الأمر معروف أنها عن المنكر، في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الحكام. قلما تجد مجال إلا وله اليد الطولى فيه. هذه لمحة موجزة عنه رحمه الله. بالطبع يقول عنه ابن عبد الهادي وابن كثير أنه جلس للفتيا والتدريس وعمره 17 سنة، وخلف والده في الظاهرية وعمره 19 سنة، بمعنى تولى التدريس في هذه المدرسة. يقول ابن كثير وأول درس ألقاه حضره كبار العلماء والقضاة وعلى رأسهم قاضي القضاة، وتعجبوا من العلمية الفذة لدى هذا الشخص. ولهذا يقول ابن كثير دونت الفوائد التي استمعتها آنذاك، أو دونت هذه الفوائد. هذه لمحة موجزة عن رحمه الله. بالطبع حفظ القرآن وعمره 9 سنوات. يقول ابن عبد الهادي في ترجمته سمع به رجل من أهل حلب وجاء يسأل عنه، وكان لا زال صغيرا، عمره 11 سنة
في حياته.
نعم، جاء سمع ابن تيمية وأنه يعني صاحب ذكاء متقد، فسأل شخصا في المنطقة الذي هو فيها أين ابن تيمية، قال الآن يخرج مع الكتاتيب. فخرج ذاك الطفل الصغير ومعه لوح يحمله، فقال هذا ابن تيمية، فناداه وكتب له مجموعة من الأحاديث، قال انظر فيها، فنظر فيها وقرأها، ثم أخذها منه وقال اعرضها علي، فعرضها كما كتبها، فقال إن بقي هذا الفتى ليكونن له شأن. نعم،
كان له شأن،
فكان له شأن.
جميل. يحكي يعني دعوة يمكن في هذه العجالة وفي هذه الحلقة في مقدمتها منكم يا شيخ حمد للاستزادة من سيرة هذا العالم الفذ والقراءة المتوسعة فيها، لعله يعني تشحذ الهمم أيضا للإخوة الذين يتابعون فيها هذه الدروس وهذه الأكاديمية المباركة بأن تتقد همتهم لحو طلب العلم.
لا شك. نعم. ولهذا محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لما تكلم على بعض أهل العلم وجاء الكلام على ابن تيمية قال أما ابن تيمية فليس بعالم وإنما آية من آيات الله عز وجل. فعلا مهما قلبت النظر في حياة هذا الإمام وجدته مدرسة في كل شيء. لهذا أدعو نفسي وأدعو إخواني من المشاهدين والمشاهدات للاستزادة في قراءة سيرة هذا الإمام.
جميل. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. لعلنا أيضا في هذه المقدمة وفي هذه المداخل شيخ حمد ندلف للكتاب الذي بين أيدينا في هذا المقام وفي هذا الدرس، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى. نريد إيضاح قضية الكبرى، هل هناك حموية صغرى؟
نعم، في الواقع ابن عبد الهادي رحمه الله وابن القيم لما ذكروا مؤلفات الشيخ، وأجدها مناسبة أن أذكر أن ابن القيم ذكر أو نص على أكثر من 330 مؤلف للشيخ، ذكرها بالأسماء، أكثر من 330 ألفها وكتبها بيده، منها بالطبع الذي يعتبر موسوعة درء تعارض العقل والنقل 11 مجلد أو 10 مجلدات، نقض التأسيس، منهاج السنة، ومنها الرسالة الصغيرة. لما ذكر مؤلفاته ذكر منها الحموية الكبرى والحموية الصغرى، وكذلك ابن عبد الهادي وهما من تلامذته ذكر الحموية الكبرى والحموية الصغرى. التي بين أيدينا والتي انتشرت في أيدي الناس هي الحموية الكبرى. هل هناك وجود الحموية الصغرى؟ ذكر محب الدين الخطيب وقبله محمد فؤاد عبد الباقي رحمهم الله أن الحموية الصغرى هي عبارة عن إجابة الشيخ لأصل هذا الكتاب، يقولون ثم انتشرت هذه الفتوى بين أيدي الناس فأعاد الشيخ النظر فيها وزاد فيها بعض الأشياء فهي الحموية الكبرى.
الحموية الكبرى أشمل من الصغرى.
نعم، الصغرى. لكن لا وجود الآن للفتوى الحموية الصغرى. نعم. إنما الموجود هي الفتوى الحموية الكبرى.
جميل. برجوع إلى هذا الكتاب يا شيخ، ولاحظ التعدد في عناوينه. هناك في مؤلفات شيخ الإسلام من حصرها أطلق على هذا الكتاب أكثر من عنوان، ما السبب في هذا الاختلاف فيما يتعلق بهذا الكتاب في العقيدة؟
جميل، لعلي أعلق قبل الإجابة على هذا السؤال على مسألة، معنى هذا الاسم أو ما معنى الفتوى الحموية الكبرى؟
جميل،
ولعل امتداد للسؤال السابق.
صحيح.
أما تسميتها بالفتوى لأن أصل الكتاب فتوى وردت إلى الشيخ من أهل حمات فكتب لهم الجواب، ولهذا أطلق عليها الفتوى. الحموية لأن أصل الكتاب سؤال ورد من أهل حمات، وهذا له نظائر في مؤلفات الشيخ، أن يسمى الكتاب باسم مدينة السائل أو المكان الذي ورد منه السائل، مثل التدمرية. أصل التدمرية أن بعض أهل تدمر سألوا الشيخ أن يكتب لهم في التوحيد والشرع والصفات فكتب لهم هذه الرسالة. مثال والواسطية، لأن السؤال جاء من رجل من أهل واسط، الأصفهانية وهلم جرة. كذلك الحموية، سميت الحموية لأن السؤال ورد من أهل حماة.
جميل.
الكبرى ذكرنا تمييزا لها عن الصغرى. بالطبع لما نأتي ونقلب في من كتب عن الشيخ ومؤلفات الشيخ نجد هذا الكتاب ورد بعدة أسماء، وليس هذا خاص فقط بالحموية، بل جل مؤلفات الشيخ خاصة في باب العقائد يغلب عليها سمة كثرة العناوين. ما تجد هناك عنوان متفق عليه، تجد ابن عبد الهادي يطلق عليه اسم، ابن القيم يطلق عليه اسم آخر، ابن كثير يطلق عليه، ابن الزملكاني، المتأخرون، تأخذ النسخ الخطية تجد النسخة هذه عليها اسم. عندنا الفتوى الحموية، سميت الفتوى الحموية، سميت القاعدة الحموية، سميت جواب الحموية، سميت الحموية، حتى الشيخ أحيانا يطلق عليه هذا الاسم وهذا الاسم. فما السبب في ذلك؟ سؤال جميل، ليش مؤلفات الشيخ يغلب عليها كثرة العناوين؟ هو بنفسه تولى الإجابة حيث قال في مناظرة الواسطية: وأنا لم أكتب حرفا واحدا في هذا الباب، باب العقائد. ليش؟ لأنه يرى أن هذا الباب محكم، خلاص كتب فيه المتقدمون من السلف، ما في عندنا مزيد. ولذا يقول: ما كتبت لأحد حرف ابتداء في باب العقائد. إذن ما الذي كتبه لنا هذا؟ هذا التراث الذخم. قال: وكل ما كتبته في هذا الباب إما إجابة لسؤال أو رد على مبطل. ولهذا إجابة السؤال والرد على المخالف ما يضع له الكاتب عنوان، سائل يأتي يسأل عن مسألة فيكتب له الجواب ويعطيه الجواب،
ليست يعني مقصودة في ذاته،
أي ليست الذي يضع العنوان الذي يؤلف ابتداء. ولهذا الذي يضع العنوان هو من أتى بعد الشيخ، يقرؤون ويتقمصون ما في الكتاب فيجتهدون في وضع العنوان، فحصل الاختلاف في عناوين كتب الشيخ.
قلت الشيخ يعني لعلنا نعرض الإخوة المشاهدين هذا الكتاب الذي سيشرح، وهو الفتوى الحموية الكبرى، ومن دراستكم وتحقيقكم شيخ حمد ثم أشرتم إلى أن حقيقة هذا الكتاب من 9 نسخ خطية، وهذا أيضا النسخ كان لها عناوين مختلفة أيضا ولا؟
نعم. أي ولكن تم الاختيار إلى أقرب العناوين التي اتفق عليها من كتب عن مؤلفات الشيخ.
جميل. وهي أيضا دعوة للإخوة لمن استطاع أن يعني يتابع هذا الدرس المبارك مع حصوله على هذا الكتاب من دراسة وتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور حمد التويجري بأن يتابع معنا، وإلا فإن هناك أيضا نسخ أخرى.
أنا أقول لا يلتزم بنفس، لأن المهم المتن.
المتن.
والمتن طبع عدة طبعات، فيعني يحسن دائما في مجال طلب العلم أن يكون بين يدي طالب العلم
أكثر من نسخة،
لا كتاب،
كتاب.
ألا يحضر صحيح. خالي اليدين صحيح. لأن الفائدة ستكون محدودة
صحيح.
لكن لما يكون بين يدي كتاب أنا أقول يأخذ أي متن من متون الحموية، وهي كثيرة جدا، ما يلزم تحقيق محدد.
هل هناك اختلاف كبير بين
لا ليس هناك اختلاف كبير، سيمر علينا بعض الاختلافات الجوهرية لكن جميل. هذه نبه عليها لكن في الجملة ليس هناك اختلاف كبير، ولهذا أنا أقول أي نسخة تكون بين يدي المتابع والمشاهد يكفي ذلك.
جميل جميل. إذا لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم يتسنى للإخوة المتابعين لنا في هذا الدرس المبارك أن يقتنوا نسخة فيها متن هذه الفتوى المباركة ويتابعوا معنا. نعود للكتاب شيخ حمد في قضية سبب التأليف بالشكل الخاص، يعني أنتم أشرتم إلى سبب التأليف بشكل عام لشيخ إسلام تيمية في مجال العقيدة، لكن سبب تأليف هذه الفتوى أو الكتابة فيها وتاريخها والمدة أيضا التي مكث فيها شيخ إسلام في تأليفها وكتابتها.
جميل. سبب التأليف أشار إليه الشيخ ونص عليه فلا مجال فيه الاجتهاد.
جميل.
قال: فقد وردني سؤال من أهل حماد يطلبون أن أكتب لهم عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع الكتاب كما سيأتي. فأصل الكتاب هو سؤال ورد على الشيخ فأجابهم الشيخ، بالطبع كعادته اعتذر أول الأمر فألحوا عليه فكتب لهم الجواب. وهذه عادة في كتابة مثل طلب كتابة عقيدة مجملة، لأنه يحيلهم على من قبله، يقول أئمة العلماء قبلي قد كتبوا أحكموا هذا الباب. لكن أحيانا كحالنا يلح بعض الناس يريد أن يعرف رأيك أو يريد أن يأخذ هذه المسألة بأسلوبك. مثلا تلاحظ قد يأتي بعض السائلين إلى الشيخ عبد العزيز ويحيله إلى كتاب أو إلى فتوى سابقة، فيلح على الشيخ، لا، يقول يا شيخ أنا أريد إجابتك أنت بقلمك أنت. فكتب لهم الشيخ رحمه الله هذه الفتوى.
هل كانت، عفوا الشيخ حمد، هل كانت كتب العقيدة منتشرة وموجودة في زمن الشيخ سالم تيمية لمن ألفها من قبل؟
نعم، هذا الذي يظهر. ولهذا سنلاحظ أن الشيخ نقل في هذه الرسالة البسيطة عشرات النقول عن الأئمة والعلماء وعن كتب لا زال جزء كبير منها مفقود، معولنا فيها على ذكر الشيخ وذكر غير الشيخ، ونقل منها الشيخ في هذا الكتاب، كانت موجودة. لكن يبقى هل هي منتشرة؟ نعم، أكثرها كان منتشر، لكن هو الإشكال فهم هذه النصوص التي جاءت في هذه الكتب، فهمها كثير من الناس بتلبيس أهل البدع على غير مراد أهلها وعلى غير مراد السلف الصالح رحمه الله.
عفوا، وسؤال أيضا يعني يرتبط بإجابتكم قبل قليل، هل كانت يعني حجم البدع والإشكاليات العقدية الموجودة في ذلك الزمان الذي يستدعي أن يرسل أهل حمات مثل هذه الرسالة الشيخ سالم تيمية يريدون التجلية في قضية العقيدة، هل كان منتشرة؟
لا شك، هو يعني نقول بلا تحفظ أن منهج المتكلمين أو الأشاعرة كان السائد آنذاك، خاصة في الأوساط العلمية، وحاولوا أن ينشروا هذا المذهب على أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهنا تكمن الخطورة، يعني كون هذا المذهب ينتشر باسمه الأصلي ما في إشكال، يعرف الناس، لكن كون هذا المذهب ينتشر باسم آخر، ولهذا الشيخ ما قر له قرار حتى بين أن ما هو منتشر في أوساط بعض الناس بما يسمى بمذهب أهل السنة والجماعة ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، وليس هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة
ذلك الزمان.
نعم، بل أكثرها على قواعد المعتزلة الذين يعتبرون أعدى عدو للمتكلم، ولهذا ألح أهل حمات وأهل واسط أن يكتب لهم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأوجدت هذه المؤلفات ردة فعل قوية، ربما سنأتي على ذكر شيء منها. متى ألفها؟
نعم، تاريخا.
نعم، ذكر رحمه الله في نقض التأسيس أنه ألف هذه الرسالة بعد 90 و600، وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تلميذه أنه ألفها في الضبط في 10 من ربيع الأول سنة 98 و600. أما المدة التي قضى في تأليفها ففي جلسة ما بين الظهر إلى العصر. هذه الرسالة التي سنجلس نتدارس في إلقاء الضوء على شيء مما فيها لمدة فصل كامل، وربما لو شرحت بتفصيل لأخذت مجلدات، ألفها رحمه الله في جلسة في قاعدة كما ذكر وذكر تلامذته ما بين الظهر إلى العصر.
ربما البعض يذهب هذه الساعة في قيلولة في نومه،
لا شك، أو في تفكير أو في مشوار،
في مشوار في سيارة.
نعم،
هذا السفر.
ولعلي هنا أجدها فرصة سانحة لأوضح وأبين مكانة هذا الإمام وهذا العالم. لاحظ معي ويلاحظ معي المشاهد الكريم، هذا الكتاب المليء بالنقول وكلام الأئمة والنقل من مؤلفات، ألفها في جلسة بين الظهر والعصر، بمعنى أنه كتبها من
عقله،
حافظة،
حافظة. نعم،
ما رجع إلى مراجع، حتى إنه أحيانا كما سيتضح يبين لنا فروق النسخ، يقول جاء في نسخة كذا وجاء في النسخة الأخرى بلفظ آخر، وهذا مما يبين ويجلي مكانة هذا الإمام وهذا العالم. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا
لعلي يقاطعك، الرسالة هذه الذي أعرف أنا سابقا أن طلاب المعاهد العلمية يدرسونها بشكل مجمل في مدة سنة كاملة بشكل مجمل وليس بشكل مفصل، والشيخ ألفها في مثل ما ذكرت ربما في ساعة ساعة ونصف في جلسة ما بين الظهر والعصر، كما أنه ألف الواسطية بعد العصر إلى المغرب.
عقيدة. سبحان الله. لعلنا أيضا ندخل في قضية الكتاب بشكل من التفصيل والموضوعات التي تطرق إليها شيخ الإسلام تيمية في مادة الكتاب وموضوعها.
جميل. بالطبع الكتاب يعتبر من متون العقيدة. جميل. والشيخ ألف هذه المتون المختصرة إما في عقيدة أهل السنة والإجماع والجماعة على وجه الإجمال مثل الواسطية. نعم. ومثل الوصية الكبرى. ماشي.
جميل.
وهناك متون ألفها في بعض مسائل الاعتقاد كالمتن الذي بين أيدينا، متوسط الحجم، ألفه للكلام في ما يسمى بالصفات الخبرية، وهي من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المخالفين، وعلى رأس هؤلاء الأشاعرة. ويتبين من موضوع الرسالة أصل السؤال. في أول الكتاب سئل عن حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وآية ثم استوى على العرش. فإذا أخذنا هذا السؤال وجدنا أنه يدور في مسألة الصفات الخبرية، ولهذا تركز كلام الشيخ حول هذه المسألة وعلى صفة العلو على وجه الخصوص. بالطبع كما هي عادة الشيخ تطرق لبعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل كقواعد عامة مثل التأويل، مثل موقف الناس من الصفات على وجه العموم، مسألة المعية، منهج المتقدمين في توحيد الأسماء والصفات على وجه الإجمال. نعم.
عفوا شيخ أحمد، يعني هل انتشر هذا الكتاب في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أم أنه انتشر بعد وفاته؟
بالطبع لما نقرأ التاريخ نعرف أن الشيخ كما أشرت في مقدمة اللقاء وجه بردة فعل لما ألف هذا الكتاب، وكان هذه من أوائل المحن التي حصلت له ثم تلتها المحن.
هذا الذي يعني كنت أريد أن أصل إليه، يعني هل هناك كانت ردة فعل لهذا الكتاب وشيخ الإسلام تيمية من تأليفه في زمن حياته وبعد حتى وفاته؟
نعم، حصل ردة فعل في حياتي لما ألف هذا الكتاب. قامت قيامة بعض معاصريه ممن تأثروا بمذهب المتكلمين، والسبب أنه رجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين المنتشر آنذاك. صعقوا لماذا لما ألف الكتاب؟ طبع واجه هذا الكتاب نوعان من ردة الفعل، الإيذاء أو محاولة الإيذاء الجسدي المباشر بالشيخ، وذلك في السعي للحكام والتأليب عليه ونشر الدعاية الفاسدة في أوساط عامة الناس تجاه الشيخ، والجانب الآخر من ردة الفعل التأليف في الرد على الشيخ في رسالته هذه. السبب في ذلك أن الشيخ جاء إلى ماء راكد وحاول أن يحرك هذا الماء، رمى فيه بحجر، كأنه قال للناس أنتم نيام. المذهب المنتشر بين أيدي الناس والمسمى بمذهب أهل السنة ليس هو مذهب أهل السنة. وألف هذه الرسالة وملأها بالنقول التي احتار أمامها هؤلاء. لماذا؟ لأنه يقول إن كنت حنفيا في الفروع فهذا كلام إمامك الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن في الأصول، لماذا اتبعت في الفروع وتركت كلامه في الفروع؟ إن كنت شافعيا هذا كلام أئمة الشافعية المتقدمين، إن كنت حنبليا هذا كلام الحنابلة، إن كنت مالكيا وكذا، إن كنت صوفيا فهذا كلام أئمة الصوفية المتقدمين، إن كنت أشعريا فهذا كلام الأئمة المتقدمين من الأشاعرة، جميعهم يخالف ما أنت عليه. ولهذا أصيبوا بردة فعل قوية، فامتحن الشيخ بسبب هذه الرسالة وأوذي بسببها وتوالت عليه المحن إلى أن انتهى الأمر بأن منعت كتبه وأصبحت محظورة التداول، بل وجود شيء منها يعتبر جريمة، وأودع السجن. كان أول أمر سمح له بالكتابة والالتقاء بالطلاب ثم أبعد عنه هذا كله. آخر محنة امتحن الشيخ بسببها وأودع السجن بسبب ظفروا بفتوى له في مسألة شد الرحال إلى القبور، فحرفوا فيها وزادوا ونقصوا وألبوا عليه. لكن كتب أحد تلامذة الشيخ والمعاصرين له يقال له أحمد بن مري الحنبلي كتاب يكتب بمداد الذهب، رسالة يوصي فيها تلامذة الشيخ بأن يحرصوا على جمع مؤلفات الشيخ، ويقول أنا أعرف أنها الآن متفرقة ولا أحد يستطيع أن يخرجها، ولكن حاولوا قدر الإمكان جمعها والمحافظة عليها. الشاهد قوله ووالله إن شاء الله لا يخرجن الله، لاحظ يقسم بالله ووالله إن شاء الله لا يخرجن الله من يسعى لإخراج هذا الكلام وشرحه وبيانه ونشره بين الناس واستخراج محاسنه رجالا هم الآن في أصلاب آبائه. ووقع ولم يحنث يمينه، وقع ما توقعه بفراسته، لأنه قال هذه سنة الله في الحياة، الحق لا بد أن يخرج. لم يمضي على وفاته إلا مدة يسيرة وتسابق الناس في مشارق الأرض ومغاربها لإخراج هذا الكلام. وأصبح يعني حتى أصبح مدعاة للشرف،
يشرف
نعم يشرف، وأيضا الجانب التجاري الآن المراكز التجارية والمكاتب التجارية تتسابق لطباعة هذا الكتاب، بعض دور النشر نصرانية ليست مسلمة، ولكن لكون نعم. وقلما الآن تجد يكتب في أي مسألة من المسائل، مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص وبقية المسائل، إلا ويذكر رأي شيخ الإسلام، ويتسابق الناس للبحث عن رأي شيخ الإسلام. تجد إذا قرأت في مسألة يسألك السائل ما رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، ماذا قال شيخ الإسلام؟ وهذه سنة الله.
وكأن هذه الصفة يعني شيخ الإسلام قد لازمت،
لا شك شيخ الإسلام أصبح نعم علم على هذا،
قيل شيخ الإسلام أشير إليه. جميل، لعلنا نفتح المجال الشيخ التواصل مع الأخوة عن طريق الموقع والبريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية. الأخ العربي من الجزائر يقول هل شيخ الإسلام هو أول من سمى مصطلح السلف عند أهل السنة والجماعة؟
لا، ليس هو أول من أطلق هذا الاسم على أهل السنة والجماعة، بل هذا الاسم أولا سيأتي لنا إن شاء الله في أول المتن له جانب لغوي وله جانب اصطلاح. جانب اللغوي السلف في اللغة المتقدم في الزمن، فسلف الرجل آباؤه وأجداده. أما في الاصطلاح سيأتينا المسألة فيها خلاف وفيها ثلاثة أقوال. فعلى كل حال سبق إلى هذا بعض الأئمة ممن أطلقوا هذا الوصف على أهل السنة والجماعة.
جميل. الأخ أبو عبد الله من الجزائر يسأل يقول هل طبع شرح الشيخ حفظ الله على هذا المتن؟ شرحكم شيخ هل طبع؟
لا أعرف، أنا سبق شرحته في دورة شيخ الإسلام ابن تيمية ونزلوه على موقعهم ووعدهم أنهم سيخرجونه، لكن ما أعرف أنه أخرج.
وكما أشرنا قبل قليل أن الكتاب هو من تحقيق ودراسة الشيخ حمد، هو موجود من إصدار دار الصميعي، يبدو أنه الآن فترة انقطاع لهالكتاب نفذ.
نعم نفذ
وفي إعادة طباعة
إن شاء الله في طور إعادة
بإذن الله تعالى.
لكن أنا أكرر أن المتون الموجودة جميعها كافية، ولا يلزم أن يكون الكتاب بتحقيق معين، لأنه لا الحمد المتن في الجملة ليس هناك في فارق اختلاف.
جميل. نعم. إذن الأخوة يشيرون إلى وجود تقريبا 10 دقائق على نهاية هذا الدرس، لعلنا نستعرض معكم شيخ قضية الجهد الذي بذل في إخراج هذا المتن ودراسته وتحقيقه. قبل ذلك هناك تساؤل من الأخ معطي الله سيد أحمد من الجزائر، يقول هل هناك شروح محررة على الفتوى الحموية موجودة ومطبوعة؟
لا أعرف أن هناك شرح الآن محرر ومطبوع، لا أعرف ذلك.
جميل. طيب.
يبقى الموجود غالبا تعليقات وتحقيقات، كل عاد بحسب اجتهاده. والمهم في مثل هذه الرسائل أن نحرص على المتن الذي نعتقد أنه أقرب المتون للنسخة التي كتبها الشيخ. بالطبع هناك نسخ كثيرة كانت مطبوعة والمنتشرة بين أيدي الناس، كان فيها عبارة حقيقة أقحمت في كلام الشيخ وهي ليست من كلام الشيخ، وعبارة تحمل معنى باطل، ولهذا نبه عليها بعض المشايخ المعاصرين مثل الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين وبعض المشايخ، لما مرت عليهم العبارة قالوا أبدا يستحيل أن يكون هذا من كلام الشيخ، لكن يسر الله عز وجل بعد جمع النسخ تبين فعلا أنها مقحمة، أنها ورد التعليق على نسخة مطبوعة حجرية قبل أكثر من 100 سنة، تعليق في الهامش، لعل النساخ جاءوا وأدخلوها في كلام الشيخ، وهي قوله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يراد بها معنى صحيحا، هذا كلام ليس من كلام شيخ الإسلام ولا يمكن أن يكون من كلام شيخ الإسلام، لأن هذه العبارة كما سيأتي باطلة جملة وتفصيلا في اللفظ والمعنى،
وتكررت في بعض النسخ،
بل هي في جل النسخ المطبوعة. وأذكر في سنة من السنوات كنا نقرأ على الشيخ ابن جبرين فقال لا ما يمكن أن تكون هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام، لهذا قال لازم من الرجوع والبحث في نسخ الكتاب. الحمد لله تبين أنها ليست من كلام شيخ.
لعلنا نأخذ يعني معكم شيخ في عجالة قضية الجهد الذي بذل وأبرز الصعوبات التي واجهتكم في شرح وتحقيق هذا الكتاب، أو عفوا دراسة وتحقيق هذا الكتاب.
أولا حقيقة تشرفت، أيما تشرف بخدمة هذا الكتاب، لأن هذا دين أدين الله عز وجل به، أن نرد شيء يسير جدا من جميل هذا الإمام على الأمة. هذا الإمام له فضل على الأمة بعد فضل الله عز وجل لا يقدر قدره إلا من عرف الجهد الذي بذله، يعني وحق له أن يقال له أنه منظر أهل السنة والجماعة، هو الذي تصدى لأهل البدع على أصنافهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، تصدى لهم بقلمه وبين حقيقة ما ذهبوا إليه بالشرع والعقل، واستخدم السلاح الذي استخدموه غالب الأئمة المتقدمين ردوا عليهم بالنقل، وهذا فيه كفاية ولله الحمد، لكن الشيخ أخذ نفس السلاح الذي تسلحوا به واستخدمه في مقابل الشبه التي عارضوا بها
النصوص.
فأقول أنا أتشرف بخدمة هذا الإمام وهذا العالم. ليس هناك ولله الحمد والمنة صعوبات تذكر سوى الحصول على النسخ الخطية، فقد حرصت كل الحرص أني أجد أقرب نسخة للمؤلف لأجل أن تطمئن النفس أن هذه العبارة هي عبارة المؤلف، خاصة في المواضع المشكلة لما تتعارض النسخ. فيسر الله عز وجل نسخة قديمة وكاملة وجعلتها هي الأصل. بالطبع أيضا من الصعوبات كثرة نقول الشيخ، وجزء من هذه النقول من كتب مفقودة. يذكر الشيخ الكتاب، لما نرجع نبحث عن هذا الكتاب لا نجد له إلا ذكر في فهارس فقط
كعنوان
حتى أحيانا ليس له مخطوط مفقود. ولهذا يعتبر مؤلفات شيخ الإسلام خزينة لمعرفة بعض المؤلفات. من أيضا لا أعدها من الصعوبات لكن أعتبرها ولله الحمد من الأمور التي أراحتني كثيرا، أن شيخ الإسلام تميز عن غيره من المحققين أنه خدم نفسه بنفسه، فما أجمله هنا فصله في موضع آخر. ولهذا أحرص دائما أن أربط كلامه المجمل والمختصر هنا بما وضحه وشرحه في المواضع الأخرى.
جميل. هناك تساؤل ورد من الأخت مريم معلم الأردن، تقول تريد تعليق منكم يا شيخ حمد. تقول فضيلة الشيخ الفاضل، نلاحظ دائما بأن أهل الضلال في عصرنا الحاضر يكرهون الشيخ الإسلام تيمية وبادرون إلى تكفيره، ويظهر جليا فقدهم العظيم عليه مثل الرافضة والأحباش وغيرهم. لعل هذا يكون بسبب انتهاج الشيخ نهجا ربانيا يفضح المبطلين والضالين في كل عصر. تعليقكم؟
لا شك ما ذكرته الأخت مريم هذا هو الواقع، وبل ربما سمعنا هذه الحرب الشعواء في هذه السنوات الأخيرة على هذا الإمام. والسبب في ذلك كما قال رحمه الله في مقدمة رد على البكري، قال إن من سنة الله عز وجل أن الله إذا أراد إظهار الحق هيأ له من يعارضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر وجاء بهذه الدعوة هيأ له من يعارضه، فكان هذا سببا لظهور رسالته عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة الله عز وجل في الحياة. كونهم وجهوا سهامهم تجاه هذا الإمام لأنه أقض مضاجعهم، رد عليهم ردا شافيا كافيا بالعقل والنقل، وكما سيأتينا في بعض المسائل. فعلى كل حال هذه سنة الله عز وجل. قبلها الأئمة، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، وبعده الأئمة أيضا وجهوا بمثل هذا الإيذاء وهذا التشويه، ولكن هذه سنة الله عز وجل.
وهذا أيضا فيه تسلية لأهل الحق في عصرنا وفي يعني على مدى التاريخ كما ذكرتم، بأنهم سيواجهون بمثل هذه
الردود الفعل القوية.
جميل. وهذا يزيدهم أيضا صلابة وتمسك بالحق الذي هم عليه، لا يتراجعوا في ذلك. طيب حقيقة يا شيخ حمد سعدنا بك كثيرا في هذا الدرس وفي هذه المقدمة المباركة، وهذا المدخل الذي سندخل بعده بإذن الله تعالى في الدرس القادم درس يوم الأحد في قضية شرح والتفصيل في الفتوى الحموية الكبرى. ولعلنا قبل أن نختم هذا الدرس نتلقى اتصال هاتفي. معنا اتصال من الأخت ناهد من الرياض. تفضلي أخت ناهد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الله يجزاك خير على الشرح يا شيخ حمد. الله يجزاك خير. الله يسلمك. عندي سؤالين تقريبا. هل في استطاعة أن تقولوا لنا كيف نحصل على الكتاب في أي مكاتب، لأن خروجنا من المنزل للأشياء الضرورية أو لاستجمام شرعي، فالمرأة تعرفون المسلمة يعني قليل خروجها من المنزل إلا الحاجات الضرورية أو تعليم أو شيء زي كذا.
سؤال ثاني.
الله يسلمك. السؤال الثاني، أنا أقول سبحانه وتعالى على الشرح اللي قدم الشيخ حمد عن مؤلف هذا الكتاب الفاضل، أسأل الله أن يرضى عنه ويرحمه، فسبحانه وتعالى أنا أقول هذا دليل على أن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، إن هذا الشخص الذي استجاب له أن ينشر ربي هذا الكتاب في هذا الزمن وفي زمنه الماضي دليل على أن مثلا الآن رواج الروايات اللا أخلاقية أو الغير مهذبة والغير منقحة والتي تروج في بلاد الحرمين، يعني هذا دليل على أن الإسلام سبحانه وتعالى سيعلى مهما كانت الروايات أو الكتب الغير أخلاقية أو التي تروج لها وسائل الإعلام للأسف المحلية أو وزارات الإعلام عندنا في المملكة، نقول لها الحق يعلى ولا يعلى عليه. فأرجو من وزارة الإعلام أن تكون في صف الصالحين والصالحات، لا أن تكون في صف العلمانيين والعلمانيات أو المخالفين لنهج هذا البلاد التي قامت على شريعة الله وعلى كتاب الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
السلام. طيب. شكرا. حياكم الله. تسألت عن قضية حصول النسخة من الكتاب.
النسخة ما في طريق إلا عن طريق المكتبة مباشرة،
يمكن الاتصال مسبقا بمكتبات.
نعم، تتصل المكتبة لعلهم يهيئون، لا يرسلونها عن طريق البريد
أو يعني تتأكد أن موجودة النسخة ثم تذهب.
نعم،
يعني هي ما تريد أن يضيع وقتها في البحث عن الكتب. وأشارت كما أشرت من شيخ لقضية علو الإسلام
لا شك. نعم. ولعلي أيضا ما أنسى أن أنوه أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد الذي جدد الدعوة السلفية في هذه القرون المتأخرة ما هي إلا امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا نلاحظ أن كتبه وكتب تلاميذه وأبناء من بعده مليئة بالنقول عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع.
جميل. الأخ حيان من السعودية يقول، يعني يشير إلى، يقول قرأ، يعتذر، يقول لست طالب علم ولكني قد وجدت سهولة في قراءة وفهم ما قرأته لشيخ الإسلام أكثر من فهمي المؤلفات المعاصرين. ما أدري هناك تعليق؟
لا، لعله عاد الأفهام تختلف، وبعدين حتى مؤلفات الشيخ تختلف، مثل الرسالة التي بين أيدينا تعتبر من الرسائل ولله الحمد سهلة العبارة واضحة، غالبها نقول عن الأئمة والعلماء، لكن مثلا لو أخذ الشخص نقض التأسيس أو تعارض العقل والنقل لا، قد أحيانا نعم، لأنه يستخدم مصطلحات لا يفهمها إلا من تبحر في هذا المجال.
وهذا يقودنا أن الإنسان حقيقة شيخ يسأل ويقترب من أهل العلم والمشايخ بمثل هالقراءات حتى لا يلتبس عليه شيء.
لا شك. لا
أسأل أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون. طيب يا شيخ، إذن لعلنا نختم معكم هذا اللقاء وهذا الدرس.
طيب.
بشكرنا لكم مرة أخرى على قبولكم دعوة هذه الأكاديمية المباركة فيما تكونوا ضيفا لها وشارحا لهذا الكتاب المبارك من خلالها. أحبة الكرام، كل الشكر نقدمه لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجي، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى الشرح والتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابتداء من الدروس القادمة وما يليها. نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا في هذه الدروس المباركة من خلال تفاعلكم باتصالاتكم الهاتفية وأيضا تواصلكم من خلال الموقع على الإنترنت، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.